والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الناظم عفى الله عنه: الحمد للمصور الكريم الخالق المهيمن العظيم، ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي الهاشمي أحمد وآله وصحبه والتابعي وقارئ وكاتب وسامع ومن على طريقهم يسير، نعم الطريق إثره المسير، وخذ علوما للفتى مهمة وكن حريصا ساعيا بهمة. علم القرآن أشرف العلوم، فهاك حد جملة الموسوم، وهي عبارة تفيد السائل وتبحث النزول والمسائل. وهكذا الأحوال في القرآن، وكيف ذا الأداء باللسان، والنطق والكتابة المراد، والجمع والترتيب ثم زاد. مقال صاحب الكتاب العربي العالم الشهير بابن العربي. علم القرآن 400، 50 من علومه روينا، 70,000 عدة الموافي، 70,000 عدة الموافي، وسبعة يلون من آلاف. ولتضرب المجموع في أربعة كي تستبين، ولتضرب المجموع في أربعة كي ولتضرب المجموع في أربعة كي تستبين جملة المتبعة كي تستبين جملة المتبعة. وأول العهود في الظهور برابع القرون والعصور، والمرزبان سابقا يداوي في سفره المعروف باسم الحاوي، وبعده أبو الفرج والزركشي، ثم السيوط صار كالمرقشي وثم السيوط صار كالمرقشي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الهادي الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. أما بعد، فدرسنا اليوم يتعلق بعلم مهم من علوم الدين والشريعة، وهو علم قد غفل عنه كثير من الناس، سواء على مستوى الطلاب والحريصين على العلم والتعلم، أو على مستوى الشيوخ والأساتذة والمدرسين. وهذا العلم قل تدريسه في الحلق التي تقام في المساجد، وغاية ما يطرح فيه في الجملة إنما هو في الدراسات التي يسمونها أكاديمية، مع أن هذا العلم شريف وجليل وعظيم، ولو لم يكن فيه إلا أنه يتعلق بأول مصدر من مصادر التشريع الإسلامي بكلام الله جل وعلا، ألا وهو القرآن العظيم. وهذا ما يسمى بعلوم القرآن وأصول التفسير. فمادة التفسير في الجملة إضافة إلى الآلة الموصلة إليه، وهي علوم القرآن التي تبحث في تعريف القرآن وأنواع الوحي، وأول ما نزل وآخر ما نزل، والمكي والمدني والمبين والمجمل والظاهر والمؤول والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ، وغير ذلك مما يتعلق بعلوم القرآن، وهو فن عظيم الشأن جليل القدر، ينبغي ألا يغفل عنه طالب العلم المبتدي ولا كذلك العالم المنتهي. وهذا الفن بسبب قلة تدريسه وتدارسه جعل شيئا من النقص من حيث النظم المطروح بين الناس، فنحن نعلم أن هناك منظومات كثيرة في فنون كثيرة، سواء كانت هذه الفنون في المصطلح أي مصطلح الحديث، أو في أصول الفقه، أو في النحو، أو في الفرائض، أو في المنطق مثلا، وحتى في الفقه والحديث، ما من فن من هذه الفنون إلا وقد نظم فيه نظم أو أكثر من نظم. أما علوم القرآن وأصول التفسير فالذي يظهر لي أنها لم تسبق بنظم قبل ذلك، يجمع أحاد مسائل علوم القرآن وأصول التفسير. ولذلك عزمت على أن أدلي بدلوي في هذا الميدان، فنظمت هذا النظم الذي أمامكم يجمع ما يتعلق بعلوم القرآن وأصول التفسير، وقد بلغ 200 بيت على طريقة من ينظمون العلوم الشرعية، وهي طريقة الرجز لخفتها وسهولها على في الحفظ ولسهولها في الحفظ، وإنما كان هذا البحر لأجل التقريب للطالب، وإلا فبعض أهل العلم ينظمون على روي واحد وقافية واحدة في جميع النظم، وهذا قد يسبب شيئا من الثقل، كما فعل الشاطبي رحمه الله حينما التزم لاميته فأدت إلى شيء من الصعوبة البالغة، وكذلك أيضا ناظم زاد المستقنع ابن عبد القوي، كذلك أيضا التزام الدالية جعل فيها شيئا من الصعوبة. أما الرجز فهو كما قال بعض أهل العلم هو حمار الشعراء، هو حمار الشعراء لا لاحتقاره وإنما لسهولته، فاقتناء الحمار جلكم الله أيسر من غيره، فكنا عنه أهل الشعر أو وصفوه بكون حمار الشعراء من هذا الباب لسهولة ركوبه ولتيسره لا لإهانته واحتقاره. وسميت هذا النظم كما هو أمامكم النظم الحبير في علوم القرآن وأصول التفسير، وكلمة الحبير هنا بمعنى الجديد الجديد، وإلا فهناك من نظم في جزء من أجزاء هذا الفن، فمنهم من نظم في الناسخ والمنسوخ مثلا، ومنهم من نظم في المكي والمدني، لكن نظما يجمع علوم القرآن جملة في مقام واحد لم أقف عليه قبل ذلك، فكانت العزيمة إلى إخراج هذا الكتاب. فنستعين الله جل وعلا على البداءة به، علّه سبحانه وتعالى أن يفتح علينا بكرمه وجوده. فقول الناظم هنا: الحمد للمصور الكريم الخالق المهيمن العظيم، ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي الهاشمي أحمد. افتتح الناظم كغيره ممن يفتتحون كتبهم سواء كانت في النظم أو كانت في النثر بالحمد له، كما مر معنا في شرح إسراج الخيول. وأن عمل أهل العلم على هذا الشأن أن يفتتحوا كتبهم بحمد الله جل وعلا عملا بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع، وفي رواية فهو أجذم، وفي رواية فهو أبتر، وللحديث روايات أخرى جاء في بعضها ذكر البسملة، وأصل الحديث هذا في السنن وغيرها، وهو ضعيف لكن حسنه بعض أهل العلم بمجموع طرقه وبما يسنده من كتاب الله جل وعلا، حيث افتتح هذا المصحف بالحمد لله. وبما أن الصلاة وهي ذات شأن عظيم في اليوم والليلة تفتتح أيضا بالحمد لله. وأما من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله فقد كان كما في حديث ابن مسعود يقدم بين يدي حاجته إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره. ومن فعله أيضا افتتاح خطبه صلى الله عليه وسلم بالحمد لله، وهذا ثابت في الصحيحين وفي غيرهما. وقد مضى معنا في شرح إسراج الخيول حكم افتتاح المنظومات بالحمد لله أو البسملة، وذكرنا خلاف أهل العلم في ذلك، وانتهينا إلى أن الراجح في هذا أنها تفتتح لا بأس، أو يستحسن أن تفتتح بالبسملة أو الحمد لله، والحمد لله أولى، والحمد لله في ذلك أولى. وحملنا قول من منع من افتتاح المنظومات أو الشعر بالحمد لله أو البسملة على أن هذا إنما جاء في مطلق الشعر، في مطلق الشعر، فيشمل جميع أنواع الشعر سواء كان في الرثاء أو كان في الغزل أو ما شابه ذلك. وأما بالنسبة للنظم فهي تأخذ حالا مستقلة، لأنها عبارة عن ترتيب وجمع أبواب وفصول في فن من الفنون أو علم من العلوم، فكان كالكتاب وإن كان نظما وشعرا، فهو كالنثر من حيث محتواه، من حيث محتواه، فيحمل قول من منع على مثل هذا، يكونون قد منعوا ذلك في أبواب الشعر ما عدا الفنون العلمية التي تكون بمعنى الكتاب المستقل. قوله الحمد للمصور، الحمد هنا كما مر معنا أيضا مرارا هو الثناء على المنعم، هذا من حيث الإطلاق العام، هو الثناء على المنعم. وقلنا سابقا أيضا إنه يأتي في حق الله جل وعلا وفي حق البشر، فإن كان في حق الله فهو الثناء على الله مطلقا، نقول الحمد في حق الله هو الثناء عليه مطلقا، وأما في حق البشر فيكون الحمد هو الثناء على المنعم. ما الفرق هنا بين الثناء مطلقا في حق الله وبين الثناء على المنعم في حق البشر؟ نقول لأن الله سبحانه وتعالى يحمد على كل حال، سواء أنعم عليك بنعمة أو لم ينعم عليك بنعمة، فإنك تحمده سبحانه وتعالى على كل حال، فتحمده في السراء وتحمده في الضراء، لأن الله جل وعلا الشر لا يكون منه شرا محضا، فما من بلاء أو مصيبة يلقيها على العبد إلا وفيها خير من وجه من الوجوه، بخلاف البلايا التي تقع من البشر والمصائب أو الشر الذي ينسب إليهم فقد يكون شرا محضا. وأما الله جل وعلا فالشر ليس إليه كما جاء في الحديث والشر ليس إليك، وكما قال سبحانه وتعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فنسبة الشر ليست إلى الله من باب الأدب، وأما من باب الخلق والإيجاد فهو الله جل وعلا الخالق للخير والشر، للنفع والضر، للنعمة والمصيبة، كلها من إيجاد الله جل وعلا وخلقه. ولكن تأدبا مع الله لا تذكر في مقابل النعمة، والشر ليس إليك. فلأجل هذا كان الحمد في حق الله على كل حال، وأما في حق البشر فإنه لا يكون إلا مقابل الإنعام. فإذن يكون الحمد عندنا هنا بما أنه نسب إلى الخالق في قول الناظم هنا للمصور الكريم، فإنه يكون الثناء على الخالق جل وعلا، أو الثناء على المنعم كاسم من أسماء الله. وقلنا أيضا إن الألف واللام هنا في الحمد تدل على الاستغراق، أي أن جميع أنواع المحامد، المحامد أنواع، هو واحد من حيث النوع في الجملة، لكنه من حيث الآحاد فإنه كثير، فأنواع المحامد كثيرة جدا لا تحصر بشيء معين، كما أن أساليب أو وسائل الحمد متعددة في القلب وفي اللسان، في القلب وفي اللسان. فإذا وضعنا الألف واللام هنا فإنه يشمل جميع أنواع المحامد، فجميع أنواع المحامد لا تكون إلا للباري جل وعلا. وقلنا إن مراتب الحمد من حيث الكمال ودونه ثلاثة أقسام، أعلاها حينما تقول الحمد لله، أو كما قال الناظم هنا الحمد للمصور، على أساس أن المصور اسم من أسماء الله، أو الحمد للعليم، أو الحمد للباري، أو الحمد للخالق، أو الحمد للسميع، أو الحمد للبصير، المهم أن يكون اسما من أسماء الله جل وعلا. فأعلاها الحمد لله، بحيث تجمع اللامين جميعا، اللام في كلمة الحمد وهي التي للاستغراق، وتجمع اللام التي للباري جل وعلا في قوله للمصور، فتكون بمعنى الاستحقاق. فهنا جميع أنواع الحمد والاستحقاق لله جل وعلا، هذه أعلى مراتب الحمد. ثم يليها في المرتبة حينما تلغي لام الاستغراق هنا وتقول أحمد لزيد، تبقي اللام الأخرى أحمد لزيد، فهنا أحمد لا يشمل جميع أنواع المحامد، وإنما يكون لبعضها لأنه لم تدخل عليه لام الاستغراق. وقولك لزيد أي أن زيدا يستحق هذا الحمد. فإذا قلت مثلا أحمد لله جل وعلا، فهنا الله سبحانه وتعالى مستحق للحمد، لكنك لم تحمده بجميع أنواع المحامد لأنك لم تأتي بلام الاستغراق. المرتبة الثالثة حينما تلغي اللامين جميعا فتقول حمدت الله، فإنك لم تأتي بلام الاستغراق ولم تأتي بلام الاستحقاق، فكأنك حينما تقول حمدت الله أي أنه يشركه معه أحد في هذا الحمد. فحينما تقول حمدت زيدا فلا يفهم من هذا الكلام أن زيدا مستحق لهذا الحمد، لأنك لم تأتي بلام الاستحقاق، فقد تحمده وهو لا يستحق، ممكن تقول حمدت فلانا وهو من أفجر الناس، لكن من حيث الواقع يصح أن تقول هذه الكلمة لكنه ليس مستحقا. ثم قلت حمدته ولم تأتي بالألف واللام التي للاستغراق، فيكون ببعض أنواع الحمد. إذن هذه مراتب الحمد الثلاث، هذه مراتب الحمد الثلاث. قوله للمصور الكريم، المصور هذا اسم من أسماء الباري جل وعلا، حيث ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إذن سمى الله سبحانه وتعالى نفسه المصور. وما معنى المصور هنا؟ أصل الاشتقاق في اللغة يطلق على معنيين: المعنى الأول من الصور، من الصور، وهو إمالة الشيء للمراد، إمالة الشيء للمراد أي لما يريده فاعل الميل. هذا المعنى الأول من معاني التصوير. ثانيا المعنى الثاني: المصور هو الذي شكل الأشكال ورسم الهيئات في خلقه، فهذا المعنى الثاني من معاني التصوير. وقد جاء المعنيان متضمنان في آيات متعددة، منها قوله جل وعلا: خلقكم فأحسن صوركم، ولقد خلقناكم ثم صورناكم. فبعض أهل العلم قال المراد به المعنى الأول، وقال آخرون إن المراد به المعنى الثاني، ولكن الصحيح هو أن المعنيين كلاهما يدلان على هذا اللفظ، يدلان على هذا اللفظ. فالتصوير يراد به الميل بهذه الأشياء إلى حيث أراد الله جل وعلا من الهيئات التي خلقها، ويكون بالمعنى الآخر وهو تشكيل هذه الأشياء الذي أراد ميلها مختلفة متنوعة كما هي حال البشر والحيوان والنبات وما شاكل ذلك. ولا مشاحة في تحليل هذا المعنى، لكنه في الجملة هو بهذا المعنى. هذا معنى المصور الذي صور المخلوقات جميعا. وهل هذا التصوير كله حسن؟ نقول الاسم لا شك أنه حسن، الاسم لا شك أنه حسن، يعني أن الله المصور فاسمه هذا غاية في الحسن كاسم العليم والسميع والبصير، لا سوء فيه ولا قبح في هذا الاسم بوجه من الوجوه. أما الفعل الذي تضمنه هذا الاسم وهو التصوير، فهل كل ما يصوره الله جل وعلا يكون حسنا أم لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين. فمنهم من قال كل ما يخلقه الله جل وعلا ويصوره فهو حسن، والقول الثاني قالوا إن الله يصور ما هو حسن ويصور ما هو قبيح. فنحن نرى في جميع الكائنات ما هو حسن ونرى ما هو قبيح حتى في الكائن الواحد. فترى الجبال مثلا وهي جمادات مخلوقات صورها الله جل وعلا، ترى منها الجبل الجميل الحسن وترى منها الجبل القبيح. وكذلك في بني آدم ترى منهم الجميل الحسن الوجه وترى منهم الدميم القبيح. وكذلك في الحيوان الأعجم، حتى في النوع الواحد من الحيوانات تجد في الخيول مثلا الخيل الجميل وتجد الخيل القبيح، وهكذا فيما عداه من الحيوانات. وذهب بعض أهل العلم إلى قول ثالث متوسط، قالوا لا تعارض بين القولين، فالذين قالوا جميع المخلوقات حسنة ما أرادوا بها أنه ليس فيها قبيح، وإنما هي حسنة من حيث التفريق بين وجودها وبين عدمها، فأيهما أحسن، أن يوجد هذا الآدمي قبيحا أو ألا يوجد أصلا؟ فكان هذا الوجود حسن من حيث معناه، فالله صوره بإيجاده بهذه الهيئة فكان حسنا باعتبار أنه أفضل من العدم، باعتبار أنه أفضل من العدم. وأما إذا قلنا إنه باعتبار التفضيل بين الموجودات أنفسها والمصورات أنفسها، فلا شك أن من المصورات ما هو حسن ومنها ما هو قبيح، وهذا أمر مشاهد، وهذا أمر مشاهد. قوله الكريم، هذه صفة تابعة أيضا لقوله المصور. والكريم يطلق على عدة معاني، وهو في الجملة ضد اللؤم، الكرم ضد اللؤم. واختلف أهل العلم في تفسير الكرم إلى أقوال كثيرة، من أشهرها أنه هو الذي يعطي الشيء الكثير، وقيل هو الذي يعطي بلا سبب، بلا سبب، يعني أكرمتك لا لأنك أكرمتني، وإنما هكذا بدون سبب منك. وقيل هو الإكرام والجود دون حاجة. وقد ذكر أبو بكر بن العربي رحمه الله المالكي أن للكرم في حق الله سبحانه وتعالى 15 معنى، وأوردها جميعا في كتابه أحكام القرآن. لكن بعض أهل العلم أو بعض المحققين من أهل العلم جمع هذه الأقوال جميعا وقال هي لا تخرج عن ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يراد بالكرم الجود، والوجه أي الجواد، عفوا، يراد بالكريم الجواد، أو يراد بالكريم الصفوح، أو يراد بالكريم العزيز، لأن الكرم لا يكون إلا مع واحدة من هذه الأمور الثلاثة، فتكون هذه الأمور الثلاثة قد جمعت جميع معاني الكرم. فالكريم لا بد أن يكون صفوحا، لأن أصل الكريم ألا يجعل هذا الكرم مقابل شيء، سواء كان هذا الشيء المقابل نعماء أو ضراء، فإذن هو بمعنى الصفوح. وكذلك الكريم بمعنى العزيز، لأنك لا تجد أن الكريم يكون ضعيفا أو ذليلا، وإنما الكرم دليل على العزة والرفعة. وكذلك بمعنى الجواد، لأن الكرم والجود بمعنى واحد. وهذا هو أجمع ما يقال في الكريم. قوله الخالق المهيمن العظيم، الخالق أيضا هذه صفة ثالثة تابعة لقوله المصور. الصفة الثانية التابعة وهي الصفة الثالثة من حيث الترتيب، الخالق، هذا أيضا اسم من أسماء الله جل وعلا، وهو يأتي أيضا بمعان متعددة، لكنه لا يخرج عن أحد معنيين، إما أن يكون الخلق هنا بمعنى الإيجاد والتكوين، وإما أن يكون بمعنى التقدير، وإما أن يكون بمعنى التقدير. فالإيجاد هو إيجاد الكائنات أو إيجاد الأشياء على غير مثال سابق بعد أن لم تكن، إيجاد الأشياء على غير مثال سابق بعد أن لم تكن. وأما التقدير فهو أمر سابق للإيجاد، ولذلك بعض أهل العلم قصره على مجرد الإيجاد، وبعضهم قال هو التقدير السابق لأنه لا يكون إيجاد إلا بتقدير. ولكن هذا الاختلاف مبني على نظرة من تكلموا عن هذه المسألة من حيث المتعلق، هل هي تتعلق بالله جل وعلا أو تتعلق بالآدمي، فإنها في حق الله جل وعلا تكون بهذين المعنيين، وأما في حق الآدمي فإنها قد توجد وقد لا توجد جميعا وقد يوجد بعضها. فالله جل وعلا خالق مقدر، فهو يقدر الأشياء قبل إيجادها ثم يوجدها بعد أن لم تكن على غير مثال سابق. فالله سبحانه وتعالى قدر كيف صورة الآدمي وكيف يوجدها ثم أوجدها على غير مثال سابق. أما في حق البشر فقد يقدر الشيء في نفسه ويوجده،